الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله التقليد.
قال المصنف رحمه الله تعالى التقليد، والتقليد قبول قول إسرائيل يا حسن. وعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول إسرائيل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في ثيابه، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
تقليدا. هذا ما تكلم المصنف عن المجتهد والمقلد وضوابط كل منهما. الآن يتكلم ما هو التقليد. تكلم عن المجتهد المطلق ومن دونه من المقلدين، سواء كان مجتهدا مقيدا أو لم يصل إلى هذه الدرجة، يعني عام مفهوم. وبدأ الآن يتكلم، إذن ما هو التقليد؟ ما هو التقليد؟ نعم.
لما بين المصنف أن المجتهد لا يقلد، بين حقيقة التقليد.
نعم.
والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به.
وضع الشيء في العنق محيطا به. وذلك شيء ما؟
وذلك شيء اختلافا.
نعم.
والجمع قلائد.
والجمع قلائد. مأخوذ ماذا من القلادة؟ وهو يعني الذي يوضع في العنق للنساء، مفهوم؟ ما يسمى بهذا سرقة؟ سرقة؟ سرقة. يعني هذا هو يعني الذي يضعه النساء في أعناقهن، يسمى ماذا؟ قلادة. وسمي قلادة لأنه يقلد في العنق، مفهوم؟ لذلك يسمونه يعني قلادة. ولهكذا وهكذا ايضا لما يعني يساق الهدي الى الحامي، مفهوم، يوضع مثل هذه القلادة في العنق. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد المقصود هنا ليس القلادة التي توضع في العنق للناس، انما الإبل المقلدة التي وضع لها علامة تميزها بأن هذا يعني الإبل مهداة إلى الحرم. فقلائد جمع قلادة، وما قال قلادة الجمع ماذا؟ قلائد. نعم. ولا الهدى ولا القلائد. نعم.
ويطلق على تفصيل الأمر إلى الشخص.
نعم.
لأن الأمر جعل في عنقه بالقلادة.
نعم. يعني عندما أيضا تفوض أمرك إلى شخص وتقول له: أنت المسؤول عني، أو أنت قائدي، أو أنت مرشدي، أو أنت مستشاري، يعني كل ما قال لك أن تفعل تفعله، مفهوم. هذا رجل يعني فوضت أمرك إليه وجعلت نفسك مقلدا له، مفهوم. فأنظر يعني هذا المعنى اللغوي ينطبق على المقلد الصرف الذي يأخذ قول القائل من غير أن يعرف لماذا قاله وما هي حجته، لا يعرف. هو كالأعمى الذي يقات. هو ماذا؟ كالأعمى الذي يقات، سواء اتبع بين المغادي إلى المشرق أو إلى المغرب، يعني هو يتبع قائده، مفهوم. وهذا يعني هو الذي ماذا يعني تكلم عنه العلماء وذموه، أن الإنسان يكون مقلد. يعني كل ما قيل له يعني أو كل ما قاله الشيخ سواء كان حقا أو بغير حق، يعني يقلده، هذا باطل. أما أن يكون عاميا ويبحث ماذا عن الأعلم والأورع كما ذكرنا أمس، وبعد ذلك يقبل فتواه، هذا ليس تقليدا محضا. أما اليوم الذي حتى العامي يتبين له أن الشيخ الفلاني أخطأ في المسألة، عليه أن يتركه ويبحث عن غيره ويستفتيه، مفهوم. أما طالب العلم الذي يعرف يعني هذا الدليل صحيح وهذا الدليل غير صحيح، فعليه أن يبحث دائما عن الدليل، وأن يعرف أن هذا العمل الذي يعمله هو الراجح بدليل كذا، هذا المطلوب. نعم.
واصطلاحا عرفه بقوله قبول قول القائل بلا حجة،
نعم.
إلى
حجة نعم. يعني أن تقبل قول القائل من دون حجة. من دون ماذا؟ حجة. واختلف العلماء هل المستفتي يعني يحق له أن يقول للعالم هذا ما يفتيه ما هو دليلك؟ أن يسأله ما هو دليلك؟ أو هل يلزم على العالم أن يذكر دليله؟ يقول الحكم كذا كذا والدليل كذا كذا. مفهوم؟ هذا معنى يعني الصريح أن العالم لا يلزمه أن يذكر الدليل. يذكر ماذا؟ دليله في المسألة، أن يقول مثلا هذا الحكم الشرعي واجب أو هذا حلال أو هذا حرام ويسكت من دون أن يذكر الدليل. مفهوم؟ لأن هكذا كان الصحابة يذكرون، أما إذا اختلفوا يستدلون بعد ذلك حتى يثبت قولهم. مفهوم؟ لن يعني لا يجب على العالم أن يذكر دليله. وكذلك إذا كان المستفتي يثق المفتي أيضا كذلك لا ينبغي أن يسأل الدليل. يسأل ماذا؟ الدليل، إلا إذا كان من باب الإطمئنان إن هذا لا بأس به. إذا قبول قول القائل بلا حجة، بعضهم هذا يعني يعني تعريف عام أو اصطلاح عام، كل من يعني قبلت قوله من دون أن تعرف حجته يسمونه تقليدا. لذلك أدخلوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر لأمته الحكم، ولكن ما هو دليل هذا الحكم؟ لا يعرفه الناس، إنما ما دام أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه لا ينطق عن الهوى ماذا سموه تقليدا. والصحيح أن هذا ليس بتقليدا، لا من حيث الاصطلاح الشرعي ولا من حيث ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله هو وحي أصل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، حتى لا يقال هذا الاصطلاح الدقيق أن يقال قبول قول من ليس قوله حجة. مفهوم؟ يعني أن تقبل قول شخص وقوله في شرع ليس بحجة. مفهوم؟ أما أن تقبل قول من هو كلامه حجة، مفهوم؟ هذا ليس تقليدا. من هو الذي قوله حجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم. مفهوم؟ لذلك قال الإمام مالك كل شخص ماذا أو كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ لذلك إذا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن نعرف عن ما هو دليل هذه المسألة هذا ليس تقليدا. أما ما عدا ذلك أن تقبل قول من ليس كلامه بحجة، مفهوم؟ مثل يعني التابعين ومن بعدهم، هذا يسمى تقليدا، هذا يسمى تقليدا، مثل ما يفعل العوام في المذاهب الفقهية. أما الصحابي فقد عرفنا يعني أن قوله قد يكون حجة وقد لا يكون ماذا حجة، يعني فيه تفصيل، فلذلك لا ينطلق فيه القول. كل ما التابعين ومن بعده. نعم.
قوله تعالى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، أي على هذا التعريف يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا بانتباه التعريف عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ولا يذكر دليل الحكم.
نعم، يعني هذا الإصلاح الذي ذكره قبول قول القائل بلا حجة، أي أن تقبل قول القائل من دون أن تعرف حجته ودليله، هذا التعريف يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة ولا يذكر الدليل. مفهوم؟ ولا يذكر ماذا؟ الدليل. والصحيح أن هذا لا يشمل ماذا؟ حتى ولو يعني ظاهر الاصطلاح يتناوله، هذا اصطلاح غير دقيق. مفهوم؟ وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يذكر الدليل فهو حجة. إذن يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن نعرف دليله يعني ماذا؟ لا يقال أن هذا تقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله إما أن يكون من كلام الله وإما أن يكون ماذا من سنته، فحتى أفعاله هي السنة يجب اتباعها. مفهوم؟ وتشريعاته وفتواه وما إلى ذلك. إنما العلماء اختلفوا على يعني بابه يعني قد سبق، ولكن إشارة إليه اختلف العلماء يعني هل يفرق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل كلها تشريع أم ما فعله ينظر، هل هو فعله هذا بباب يعني من باب تشريع للأمة أم فعله من باب الجبلة يعني بكون بشرة مفهوم، يأكل وينام ويقوم ويغتسل، يعني مثل يعني الناس أحيانا يفعل بعض الأشياء، مثلا مد رجله ها لأنها لا لا تسريع، هذا ليس تسريع، يعني بكون بشرة يعني اتكع يعني صعبة واتكع يعني مفهوم، هذا ليس تسريعا مفهوم. وأحيانا يعني ما يحكمه، هل هو من باب كونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته أم بكونه يعني قائدا للدولة الإسلامية مفهوم، يعني ما يفعله في الجهاد والقتال وما إلى ذلك وفي الإصلاح بين المتخاصمين، يعني هل بكونه يعني نبيا يشرع شرعا لأمته أم بكونه قائدا؟ العلماء يعني فرقوا هذا، ويعني الصحيح أنه كل ما لم يكن من أفعاله صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة مفهوم أنه تشريع، حتى ما فعله صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة الإنسان إذا حاول أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم بنية ماذا؟ يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حاله أفضل من حاله، أن هذا أيضا يعني ماذا؟ يعني هو اتباع وفيه أجر مفهوم، ولكن ليس واجبا، ليس واجبا، ما فعله صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة مفهوم. لذلك كان اشتار من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع يعني مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجبلة، حتى إذا قضى حاجته في مكان كان يفعل ذلك هو أيضا، المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه هو يضع فيه، الشجرة التي استغلها لما كان مثلا يمشي أو كان في طريقه إلى الحج أيضا هو استغل، هو يقصد بذلك يعني التقرب إلى الله ب يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم، هذا يدل على حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا الإنسان قصد بذلك يعني هذا القصد فإنه ماذا مأجور إن شاء الله نعم، ولكن ليس من باب التشريع الذي يجب على الأمة أن يطبق، أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب التشريع ولو كان جبلة فإن هذا يجب الاقتداء به، مثل الأكل باليمين ها، لا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من باب الجبلة كان يأكل باليد، لا، لأنه ورد فيها أنها تشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي قال عندما أكل ماذا بيسار، قال الرسول كل اليمين، قال لا أستطيع مفهوم، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم بس مفعفع فسلت يده مفهوم، فهذا يعني وإن كان ظاهر الجبلة ولكن دلل ماذا النص على أنه التشريع، وأنه كان ينام ماذا على الجانب الأيمن في الليل، هذا ليس من باب الجبلة فقط، إنما هو تشريع مفهوم. أيوة.
لكن جاء عن المصنف في البرهان خلاف ذلك، فإنه قال وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، فإنه حجة في نفسه.
يعني هذا كلام المصنف البويني صاحب الورقات في كتابه البرهان، كتاب كبير في أصول الفقه، ذكر في هذا الكتاب يعني حتى ولو كان يعني تعريف التقليد قبول قول القائل بلا حجة، إن هذا لا يشمل يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تقليد أو اتباعه أو قبول قوله هو حجة في نفسه، لذلك لا يحتاج يعني أن يذكر الدليل، نحن عرفنا أن كل ما يفعل صلى الله عليه وسلم ها أنه ماذا؟ أنه وحي، وينبني على هذه المسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد مفهوم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ العلماء الذين يقولون يعني أن هذا ليسمى تقليد، قول قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن تعرف حجته هو تقليد، هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه مفهوم، سواء الوحي المباشر الذي هو ماذا الوحي دون الله باللفظ والمعنى مثل القرآن، أو الوحي بالمعنى دون اللفظ مثل السنة مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وحي لا شك فيه، وقبول ذلك لا يسمى تقليدا أبدا عند العلماء كلهم، إنما يقصدون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاجتهاد مفهوم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان يجتهد في القضايا فيما لم يوحى إليه؟ او ما كان يجتهد الصحيح انه كان يجتهد. والدليل على ذلك وقائع كثيرة منها قضية الأسرى في بدر. شوفون والرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر كانوا يرون ماذا عن هؤلاء الأسرى يؤخذ منهم الفدية ويطلق سراحهم ولا يقتلون او لا يفعل بهم شيئا اخر. اما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرى ماذا ان يقتل كلهم. مفهوم؟ لان هؤلاء يعني صناديد الكبر وانهم الذين ماذا يعني حتى يكونوا ماذا عبرة لمن بعدهم من هؤلاء الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مال الى رأي ماذا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واخذ ماذا الفدية. وقال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. الى ان قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم ماذا عذاب عظيم. يعني تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم عتاب. مفهوم؟ فمما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واخذ ماذا رأيا غير لا نقول غير الصحيح كلا الرأيين الشرع هو الذي اجاب كما قال الله تعالى ماذا هذا قال فإما من بعد وإما فداء. الله هو الذي أباح أن يؤخذ منهم الفدية أو أن يقتلوا أو ماذا. مفهوم؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المرجوع وكان الراجع الذي فيه المطلع حكمه على رأي عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده هو لا يخطئ الصواب أبدا ولكن قد يأخذ المفضول ويترك الفاضل. مفهوم؟ كذلك في قضية المنافقين جاءوا يستأذنون يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا ماذا ماذا عن 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 الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف أسرارهم على ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا إلا بما أطلعه الله إياه. لذلك الصوفية والمبتدعة الذين يقول عنه كشف له كل شيء هذا باطل. مفهوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الظاهرة فالله سبحانه وتعالى عصبه وقال عفى الله عنك لما علمت له. وهذا ما يدل على مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله قدم العفو قبل العتاب. قال عفو الله عنك يعني قد غفر لك بعد ذلك جاء العتاب لما عليه السلام. مفهوم؟ فلن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخالفا للشرع. مفهوم؟ إنما هو القبول قبول الإنسان ماذا قبول يعني الظاهر الظاهر ماذا يعني من الأحكام وما يظهر للإنسان من القرائن والعلامات. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم فعاتبه الله بذلك. إذن هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في القضايا وكذلك ما يتعلق في قضية ماذا ماذا في قضية بدر لما نزل في مكان معين. مفهوم؟ جاء إليه الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه وقال له يا رسول الله هذا المكان الذي نزلت فيه يعني هل هو بوحي من الله أم إنها مكيدة حرب؟ فقال إنها مكيدة حرب. فقال هذا المكان ليس بمكان فرقائي يعني قال نذهب إلى الماء يعني بئر بدر وننزل فوقه ونشرب منه ونأخذ منه الماء ثم بعدما أخذنا ما يكفينا من الماء نسد البئر كله ونهدمه. مفهوم؟ حتى إذا جاء الكفار يعني لا يجدون ما يشربون الرسول قبل رأيه. فيدل هذا على أنه كان اجتهد وكان هذا الاجتهاد خلاف الأفضل. مفهوم؟ مفهوم؟ ولذلك كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في القضايا ولكن لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقع في الخطأ والله سبحانه وتعالى لا ينبهه. وكل ما يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو صواب ولكن قد يكون هناك ما هو أفضل منه وحتى هذا الله يرشده. مفهوم؟ إذا يجتهد وإذا أخطأ الأفضل أو الراجح الله سبحانه وتعالى يصيبه بالوحي. ولذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. ما معنى معصوما؟ أي أن الله لا يثبته على خطأ ولا ضلال أبدا وكل ما فعله يكون وحيا. أما ما يتعلق في القضايا الدنيا هذا في باب التشريع هذا ما يتعلق بالتشريع. أما ما يتعلق بالأمور الدنيوية قد لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقد يخطئ فيه. والدليل على ذلك تأبير النخل. تأبير ماذا؟ النخل. مفهوم؟ جاء إلى أهل المدينة وهم يؤبرون النخل يعني يأخذون طلع الذكر من النخل بيدخلونهم في طلع الأنفة. يعني سبحان الله، يعني حتى النباتات بينها تزاوج مثل ما يتزاوج البشر الرجل والمرأة، مفهوم؟ كانوا يأخذون طلع الذكر ويدخلونه في طلع النقل الأنثى، وبهذا ماذا؟ تكسر الشجرة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدرين؟ يعني كأنه يستنكر. فقالوا الصحابة أن هذا يعني استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا نهي، فتركوا. فأصيبت ماذا؟ الثمار في المدينة بالجائحة، يعني مصيبة، ما تطلع الثمار أو إذا طلعت يعني كلها غير جيدة. فشجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله، يعني أنت قلت لنا كذا كذا وحركنا التعبير وهكذا الثمار فسدت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره ماذا في الأخير، يعني أنه أنتم أعلم ماذا بأمر دنياكم، يعني ما كان من أمر الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل غيره من البشر، مفهوم؟ أما ما يتعلق بالتشريع فإنه لا يخطئ في أمر وهو معصوم فيه، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما في قضايا الدنيا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ماذا؟ في غيره. نعم، هذه قضايا دنيوية لا يتعلق بها الوحي أبدا، مفهوم؟ يعني الأمور العادية التي هي من أمور الدنيا. نعم.
ويظهر أن من أطلق عليه تقليدا قصد المجاز والتوسع.
نعم.
قال الآنبي: وإن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في نفسه.
فلا مشاهدة في اللفظ، يعني أن من أطلق عليه تقليدا، من أطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دون أن نعرف الدليل، يعني من سماه تقليدا فهو يقصد المجاز، تقليدا حقيقي مثل ما تقلد الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غير ذلك، ليس هذا، وإنما قصد المجاز والتوسع. ما معنى التوسع؟ يعني التساهل في الإصلاح، مثل ما قلنا أمس المسامحة، التسامح، يعني عدم التدقيق في الاستلاء او في الكلام، هذا يسمى يعني قصد التوسع، او يعني هذا من باب التسامح يسمونه. نعم. قال الآمدي: وان سمي ذلك تقليدا يعرف بعرف الاستعمال ولا مساحة في اللفظ. يعني اذا سمى احد العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون ان نعرف الدليل يعني تقليدا، فان هذا يعني اصطلاح له ولا مساحة في ماذا؟ يعني أي لا تخاصم ولا تضايق ما في الاصطلاحات. نعم. إنما ننظر إلى المعنى المقصود، ماذا تقصد بذلك؟ أما تعبير يعني قد يختلف. نعم.
قوله: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
نعم.
أي لا تعرف ما أقصده.
نعم.
وهذا يخرج أخذ القول،
وهذا يخرج أو يخرج، يخرج
أخذ القول مع معرفة دليله.
نعم. أوه، ما شاء الله، هذا يعني فتح يعني او يعني فتح بابا يعني لطلاب العلم، من يعرف الدليل للمسألة، فحتى لو قبلت مثلا يعني قول الامام الشافعي لماذا لدليله لانه اقوى، فانت لست مخلدا، انما انت هذا اجتهاد منك انك عرفت القول الصحيح بدليله. فاذا قبلت قول انسان وانت لا تدري من اين قاله، ما هو دليله؟ لا، ما عرفت. إذا فعلت هذا فأنت مخلد. أما إذا قبلت قول من سبقك مع الدليل فهذا لا يسمى تقليدا، إنما هذا اجتهاد، مفهوم؟ ولذلك في هذا التعريف أيضا يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن نعرف الدليل، مفهوم؟ لا يكون تقليدا. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم فعله هو نفس الدليل، مفهوم؟ وهذا الاصطلاح الثاني يخرج يعني الكلام الأول. نعم.
ولو قيل في تعريفه واتباع من ليس قوله حجة لكان أكثر وأشمل وأوضح،
هذا ما وضحناه. أما أن تتبع إنسانا وهو قوله أو فعله حجة، إذن خلاص هذا لا يسمى تقليدا، لأن فعله هو نفسه حجة وقوله هو نفسه حجة. إذن أو لو ما عرفت الدليل، هو فعله الدليل أصلا وقوله الدليل. نعم.
لأن معظم الأصوليين خصصوا حدودهم بالقول.
نعم.
ولا معنى ليصبح فيه.
نعم.
فإن الاتباع في الأفعال المبينة كالاتباع في الأقوال.
نعم. إذا هذا التعريف أعم من التعريف الأول. نعم. التعريف الأول يقول قبول قول القائل ويقيد الاتباع بالقول فقط. أما هذا يشمل حتى الأفعال. مفهوم؟ فأن تقبل قول إنسان أو تتبعه في فعل فعله من دون أن تعرف الدليل، أو من دون أن يكون قوله أو فعله حجة، وهذا يسمى تقليد. أما أن تقبل قول إنسان أو فعل إنسان كلامه أو قوله حجة، وهذا لا يسمى تقليدا، وهذا يشمل القول والفعل. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين السمع بقوله، فإنه كان يبين السمع أيضا بفعله. نعم.
ويخرج به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويخرج به.
ويخرج به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وليس تقليدا.
نعم.
لأنه اتباع للحجة.
نعم. شوف. لأنه اتباع للحجة. نعم.
وكذا اتباع أهل الإجماع.
نعم.
لأن الإجماع حجة.
نعم. إذا كذلك إذا رأيت مسألة دليلها الإجماع، إذا اتبعت هذا الإجماع أو اتبعت هؤلاء المجمعين من دون أن تعرف دليلهم، هذا لا يسمى تقليلا. لماذا؟ لأن الإجماع هو بنفس الحجة، ولو لم نعرف دليله. هذا درسناه في باب الإجماع. نعم.
وهذا اتباع قول الصحابي على القول بأنه حجة.
نعم. كذلك إذا قلنا أن مذهب الصحابي أو قول الصحابي حجة، إذا قبلنا قوله أو فتواه في مسألة من دون أن نعرف دليلها، هذا لا يسمى تقليدا، لأن قول الصحابي حجة، هذا على القول بحجيته، وهذا هو صحيح. نعم.
قوله: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
نعم.
هذا تفريع على الحد الثاني.
نعم.
الذي ذكره للتقليد.
نعم.
وهو أننا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يحكم بالقياس، يجتهد ولا يقتصر على الوحي.
نعم.
وليس المراد حقيقة القياس.
نعم.
بل المراد جواز مطلق الاجتهاد كما عبر في البرهان.
نعم. هذه كما قلنا الخلاف الذي ذكرناه، هل يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمى تقليدا؟ هنا ينبني على هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الشرع او لا يجتهد. فاذا قلنا انه كان يجتهد، فيقولون ماذا؟ ان اذا قبلت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من دون ان تعرف دليله، فهذا يسمى تقليدا. هذا من باب الاصطلاح، وذكرنا المساله يعني بتفصيلها، ولا حاجه الى اعادتي كلام فيها. نعم.
قوله فيجوز ان يسمى،
اي عفوا، قوله والمراد، وليس المراد خصوص القياس. قال المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، ان كان يقول بالقياس، المقصود بالقياس هنا ليس القياس الذي عرفناه، اي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ اذا ما يسمونه من اطلاق الجزء واراده الكل. القياس جزء من الاجتهاد، فهم ذكروا القياس من باب التمثيل فقط، انما يذكرون جميع الاجتهاد او جوانب الاجتهاد كلها، سواء كان قياسا او غير ذلك. نعم.
قوله فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا، اي لاننا لا نعلم ما اخذ قوله من الاجتهاد او من الوحي.
هذا لا فرق بينهما كما قلنا، لان اجتهاده صلى الله عليه وسلم معصوم، والشرع لا يتركه على خطا ابدا. نعم. فاذا يعني ولو كان من باب الوحي او من كان من الاجتهاد، فقبول قوله لا يسمى تقليدا الا من حيث يعني اللفظ فقط، او يعني لا يتناوله حقيقه التقليد. نعم.
ويقولنا انه لا يجوز له ان يجتهد
ان
يسمى قبوله تقليدا.
نعم.
لاننا نعلم ان ما يقوله يقوله عن وحي.
نعم.
ولا ينطبق عليه هذا التعريف.
نعم.
والصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد.
نعم.
ولا يسمى قبول قوله تقليدا كما تقدم.
اي نعم. هذا هو الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له الاجتهاد، والأمثلة التي ذكرناها لكم هذا واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: لتحكموا بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، يعني الذي تراه بما لم يكن فيه يعني وحي مباشر، حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجتهد فيه. نعم.
أما الاجتهاد في أمر الدنيا فهو جائز ومحرم
بالإجماع. نعم.
كما حكاه ابن حزم وغيره.
نعم.
مثل كيف اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تأديب الله.
هذا واضح. يعني لم يختلف العلماء أبدا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. مفهوم؟ هذا جائز وواقع بالإجماع. ومثاله كما ذكر قصة ماذا؟ تأدير النخل. نعم.
وأما أمر الشرع على أصح الأقوال بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر.
نعم.
وطريق المشاورة الاجتهاد.
نعم. طريق المشاورة ماذا؟ الاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الرأي ويسمع هذا ويسمع هذا, ثم في الأخير ماذا يتخذ؟ ماذا ما يراه صحيحا. مختلف العلماء هل الشورى ملزمة, ماذا هل الشورى ماذا ملزمة أم غير ملزمة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشاور يعني الجماعة هل يجب عليه أن يأخذ قولهم أو لا يجب عليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك أنه لا يجب؟ الدليل يعني ممكن تمثل لنا بمثال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وطريق المشاورة على الاجتهاد. نعم, ولأنه
قد وقع كما في قصة أسارة
بدر. أسارة بدر.
أسارة بدر.
نعم.
وكما في رواية صلى الله عليه وسلم بقول العباس بقوله إلا الإسكت.
نعم.
كما تقدم في مباحث الاستثناء في باب التفسير. ولو كان ذلك بشيء متغير لدل على أنه اجتهاد اجتهاد والله أعلم.
نعم. في قصة أسارة بدر هي التي ماذا وضحناها, أن قصة أسارة بدر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخذ قول من؟ قول عمر, قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مفهوم؟ نعم. وكذلك في كما في رجوعه صلى الله عليه وسلم لقول العباس في قوله إلا الإبل, أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حرم ما بين لابتي المدينة, وأنه لا يقحل شجرها ولا يختلى خلاها, لأنه يحرم يعني هذا المكان الحرم, هذا المكان الذي هو حرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل شجره أبدا, لا يجوز الإنسان أن يأخذ هذا الشجر في الحرم. مفهوم؟ ولا يقطع الخلاء الموجود فيه يعني العشب الصغار يعني العشب الذي يأخذه الدواب. فقال له العباس بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا الكلام إلا الإدخر يا رسول الله, فإننا ماذا نجعله ماذا لبيوتنا أو لموتانا. مفهوم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الإدخر. انظر بعدما تكلم من يسمعنا في التشريع هذا الرجل يعني قال له ذلك, فالرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ وهذا يدل على أن هذا لو كان وحيا لا يمكن الذي سلم يغيره وما سبق, كما قال الله سبحانه وتعالى ما يكون لي أن أبدله من خطاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إليه. فهذا كان اجتهاد, فلما الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه بأي ماذا تعقيب يكون وحيا أنه موافق لما أراد الله سبحانه وتعالى في قوله ماذا إلا الإدخر, هذا يعني من باب ماذا إلا بالعفو. قال يا رسول الله استحمي لنا ذلك, فالرسول استحمي ذلك يعني أن الإدخر لو أخذ لا يكون ماذا يعني أخذه حراما, كما تقدم في مباحث الاستثناء في باب التخصيص يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجره ولا يخلى خلاه, هذا عام اسم كل شيء. وبعد ذلك استثني ماذا الإذخاء يعني لأن هذا مما تعم به البلوى يعني مما تمس الحاجة بين الناس لا يستطيعون أن يتركوه, والله سبحانه وتعالى يعني يرفع الحرج عن العباد كما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج, فما تحتاج إليه الأمة الشارع لا يحرم. مفهوم؟ نعم. ولو كان ذلك بوحي لم يتغير فدل على أنه باجتهاد. إذا تتبعت ما ذكرناه من أمر الشورى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أخذ بقول بعض الصحابة يعني في الشورى, وأحيانا لم يأخذ بأي واحد من الآراء إنما أخذ بما رأوه أنه صواب. إذن الشورى لا تكون ملزمة, لا تكون ماذا ملزمة, إنما هي تستخدم للاستطلاع حتى يعرف يقارن يعني بين الآراء ويستخرج ما هو الأقرب للصواب. مفهوم؟ إذن الشورى لا تكون ملزمة إلا ما هي ماذا يعني مرجحة, ماذا مرجحة مترجح ما هو الأقرب للصواب. نعم.
الاجتهاد.
نعم.
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
في بلوغ الغرض. نعم.
ف
والمجتهد إن كان كامل الآلة في ثلثها فإن اجتهد في الفروع فأثر فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصير ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصير لأن ذلك يؤدي إلى تشريد أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والمجوسين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأثاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أن يجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه أعلم.
هذا هو آخر الأبواب التي يتناولها هذا الكتاب الورثات وهو الاجتهاد. بعدما ذكر يعني المجتهد وصفاته وشروطه ذكر أيضا ماذا؟ التقليد الذي هو ضد ماذا؟ الاجتهاد. والآن يعرف لنا باختصار ما هو الاجتهاد. الاجتهاد كما قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فهذا تعريف ماذا؟ يعني أيضا غير شامل. وإنما أن يقول بذل العالم الوسع في بلوغ الغرض في الأحكام الشرعية، لأن الذي يبذل الجهد ماذا كله من هو؟ هو العالم. أيضا الغرض الذي يبلغ ما هو؟ هو الأحكام الشرعية، ليس أي غرض، مفهوم؟ إذن هذا تعريف ماذا؟ غير ماذا؟ جامع. الشيء الثاني، كل هذا الباب يدور في مسألتين. المسألة الأولى يعني الاجتهاد وما الذي يتناوله الاجتهاد. الاجتهاد هو فيما ليس عليه نص، يكون محله ماذا؟ فيما لم يرد فيه نص من الشارع. أما ما في نص فلا اجتهاد فيه، أليس كذلك؟ فهل لله سبحانه وتعالى حكم في الشيء الذي يجتهد فيه قبل أن يصل إليه المجتهد؟ هل لله حكم في هذه المسألة مسبقا في حقيقة الأمر؟ هل لله سبحانه وتعالى حكم في هذه المسألة أم ليس لله حكم وإنما الحكم يظهر في اجتهاد المجتهد؟ مفهوم؟ كل هذا الخلاف ينبني على هذه المسألة أولا، مفهوم؟ لم يذكر المصنف ولا الشارع هل لله سبحانه وتعالى حكم في المسألة المعينة التي يريد المجتهد أن يجتهد فيها أو ليس لله حكم، مفهوم؟ فإذا قلنا أن لله سبحانه وتعالى حكم قبل الاجتهاد هذا يعني هناك حكم لله، وإنما نريد أن نتكشف هذا الحكم فالمسؤول السيد حتى يعرف هذا الحكم الذي لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، مفهوم؟ إذا قلنا ذلك فإن المصيبة واحد من المسؤولين والباقي مخطئون، لابد أن يوجد الصواب وأن يوجد ماذا؟ الخطأ. أما إذا قلنا بعكس ذلك أنه ليس لله حكم مفهوم وإنما يعني ما يتوصل إليه المجتهد هو حكم الله، بعد ذلك إذن يكون النتيجة ماذا؟ أن كل مجتهد هو مصيب، مفهوم؟ أن كل مجتهد ماذا؟ مصيب، لأن المطلوب منه هو بذل الجهد في الاجتهاد بعد استيفاء الشروط وما يتوصل إليه فهو حكم الله، مفهوم؟ فهو حكم الله. إذن ما هو الصحيح من هذين الرأيين؟ الصحيح أن لله سبحانه وتعالى حكم ووضع عليه أمارات وقرائن، مفهوم؟ هذه الأمارات والقرائن هي الأدلة العامة، فأنت تبحث عن هذا الحكم الذي لله سبحانه وتعالى حتى تصل إليه، فقد تصل إليه وقد لا تصل إليه، ومن وصل إليه فله أجران ومن لم يصل إليه فله أجر واحد. إذن يعني النص دل على أن هناك مخطئ وأن هناك مصيب، ولو كان كل مجتهد مصيبا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا أصلا، مفهوم؟ فقال من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. هذه في الأمور الاجتهادية في الفروع، مفهوم؟ أما ما يتعلق بالمسائل العقدية والأصولية التي تتعلق بالتوحيد اتفق العلماء كلهم حتى أهل الفرق الكلامية هذا على أن المصيب واحد وأن الثاني مخطئ. لماذا؟ رغم أن لا فرق بين الفروع والأصول، هذا عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا ذلك اعترفت من ذلك محذور كبير، هو أن كل من اتباد في المسائل العقدية حتى ولو وقع في الضلال فهو مصيب. فلذلك الكفار المسيحيون الذين يقولون بالتكليف إذن هم على حق، لأنهم اجتهدوا ووصلوا إلى ذلك. المجوس على حق وهكذا مفهوم. فلذلك قالوا إلا المسائل العقدية حتى لا يقوا على تناقض، مفهوم. لذلك الصحيح أن الله سبحانه وتعالى وضع يعني في كل شيء يعني من أمور الدنيا له حكم، مفهوم، قبل أن يعرفه المجتهد له حكم. فعلى المجتهد أن يبحث عن هذا الحكم، فإذا توصل إليه بنفس الأمر فإن له أجران، وإذا لم يتوصل إليه وله أجر واحد لاجتهاده وبحثه عن الحق ولو لم يصل إليه، مفهوم. نعم.
لما تكلم عن التقليد وشروط المجتهد وعن الاجتهاد يعلم على من اجتمعت فيه شروطه ذكر تعريف الاجتهاد، لأن الاجتهاد يقابل التقليد.
نعم. لما تكلم عن التقليد المفروض أن نتكلم عن عكسه الذي هو الاجتهاد. نعم.
وهو لغة بذل الجهد.
نعم. المقصود بالجهد يعني الطاقة، يعني أن تبذل أن تبذل جهدا. نعم. استفراغ الوسع لإدراك أمر الشاكل، يعني أن تخرج طاقتك كلها، كل ما بإمكانك أن تفعله عليك أن تفعله، هذا هو استفراغ، معناه إخراج كل جهد يمكن أن تبذله في الوصول إلى الحق. نعم.
ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة.
نعم. لا يقال جهد أو اجتهاد، لا يقال اجتهاد إلا فيما فيه مشقة. أما في شيء يمكن لكل إنسان أن يصل إليه بكل سهولة إذا بحث عنه لا يسمى اجتهادا، إنما الاجتهاد فيما في الوصول إليه مشقة. نعم.
تقول اجتهد في حمل الصخرة.
نعم، يعني صخرة يعني حجر كبير، إذا حملته هو هذا يسمى اجتهاد.
ولا تقول اجتهد في حمل العصا.
نعم، يعني لأن هذا ليس فيه مشقة. نعم.
والصلاح عرفه بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض.
نعم.
والوسع بضم الواو الطاقة والقوة.
لذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي بما كان بإمكانها أن تفعله وبما كان تطيق، مفهوم؟ ولذلك لا تكليف بما لا يطاق كما هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. تقدم وتظن. نعم.
وهذا تعريف عام.
نعم.
هو التعريف اللغوي الأقرب.
نعم.
فلا بد من تكليفه بالحكم الشرعي.
نعم. في بلوغ الغرض أو في بلوغ الحكم الشرعي يجب أن يغير. لماذا؟
لأن المراد البحث مثل هذا الذي هو طريق لإثبات حكم شرعي.
نعم. لأن الاجتهاد الذي نتكلم عنه هو الذي يكون طريقا لإثبات حكم شرعي، أما الذي يكون يعني طريقا لإثبات حكم دنيوي هذا لا نتكلم عنه. نحن نتكلم بأمر شرعي، لذلك لا بد أن يقيد في إثبات حكم شرعي أو في وصول إثبات حكم شرعي. نعم.
فيكون المراد بالغرض الحكم الشرعي المطلوب.
نعم، الحكم الذي تبحث عنه. نعم.
ونقيده بالفتيل وقال بذل الفتيل وسعه لبلوغ الغرض إذا كان كافيا.
نعم.
كما في جمع الجوانب.
نعم.
لأن الفتيل لا يتسلم إلا في الأحكام الشرعية.
نعم، هذا هو صحيح. نعم.
وللمجتهد شروط تقدم أكثرها في كلام أهل المسلم.
نعم.
قوله فالمجتهد إن كان كامل الآلة في مثل هذه.
نعم.
أي محافلة بجميع آلات مثل هذه كما تقدم بيانه. فيكون مستقلا بمعرفة الأحكام.
نعم.
والظاهر أن مراده المجتهد المطلق.
نعم.
لأنه هو الذي يكون كامل الآلة.
نعم، هو لم يقل المجتهد، أي مجتهد؟ هل هو المجتهد المطلق أم المجتهد المقيد؟ المجتهد المطلق، لأنه ذكر كامل آلة، والمجتهد الذي عنده كامل الآلة لا يكون إلا المجتهد المطلق. نعم.
ويكون بذلك احترز المجتهد المذهب
ومجتهد الفتوى.
ومجتهد الفتوى.
نعم، هناك المجتهد المذهب الذي ذكرناه لكم، هو المجتهد الذي لا يخرج عن دائرة المذهب المعين، وهناك ما يسمى مجتهد الفتوى، مفهوم؟ يعني هو يفتي في مسألة معينة، يعني هذه المسألة هو عرفها، مفهوم؟ هو أقل من مجتهد المذهب. مجتهد المذهب هو الذي حوى بكل أصول المذهب، هو مجتهد فيه، أما من تحته هو مفيد الفتوى ويعرف ما هو المفتى به في مذهب مالك في هذه المسألة. مفهوم؟ لذلك ترى في كتب أهل العلم وبه الفتوى في مذهبنا وبه الفتوى في مذهبنا, يعني أن هناك أقوال مختلفة ولكن الراجح منها هو هذا الذي عليه الفتوى. إذن يسمى هذا مفيد الفتوى وهو أقل رتبة من مفيد المذهب, فوقهما المسلمين الهجرة الذي فوق المذاهب كلها. نعم.
وإن لم يتقدم لهما ذكر.
نعم.
وإن كان الذي يظهر جريان الحكم المجهول فيه.
نعم.
أو يكون لذكر توهم بعض المسامع في بعض شروط الاجتهاد.
نعم.
وعلى كل فلو أسقط قوله إن كان كامل الآلة لكان أولى والله أعلم.
نعم. يعني قوله كامل الآلة جاء ببعض الإشكال. ف هل يقصد بالمجتهد المجتهد المطلق أم مجتهد المذهب أم مجتهد الفتوى؟ قال الذي يظهر أنه يقصد به مجتهد الفتوى المجتهد المطلق لأنه ذكر كامل الآلك. مفهوم؟ ولا يقصد ماذا؟ فبذلك يكون يحترز عن مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى وإن لم يذكر من قبل. مفهوم؟ وإن لم يذكر من قبل. أي نعم.
قوله فإن اجتهد في الفروع المراد منها المسائل الفقهية التي ليس فيها دليل قاطع لأن هذا هو موضع الاجتهاد.
نعم. المراد يعني الفروع التي اجتهد فيها هي المسائل الفقهية الظنية. ما معنى المقصود بالظنية؟ أي ليس عليها دليل قطعي لذلك يجتهد فيها, ليس فيها دليل قاطع في حكمها, وهذا هو موضوع ماذا؟ موضع الاجتهاد. أما الفروع التي عليها دليل قاطع فلا يدخل الاجتهاد أصلا. وتقسيم مسائل الشرع إلى فروع ماذا؟ وأصول. مفهوم؟ وأن الفروع يتسامع فيها والأصول لا يتسامع فيها هذا غير دقيق, هذا غير دقيق, إنما ينظر إلى المسائل بدليلها. فمسألة فرعية تكون بدليلها كالمسألة الأصلية, والمسألة يقولون أنها من الأصول قد تكون من الفروع بسبب دليلها. لذلك هم يقولون الفروع في المسائل العملية. مفهوم؟ ويقول من أخطأ فيها فإن هذا ليس في شيء. أما المسائل التي تتعلق بالعقيدة ما يختلف فيه ولا يكون من خالف فيه مبتدعا. لذلك اختلف الصحابة في مسألة رؤية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء, هل رأى ربه أو لم يره؟ اختلفوا كذلك في ماذا؟ أن الموتى يسمعون أو لا يسمعون. مفهوم؟ وما لم يبدي أحدهم الآخر. مفهوم؟ بما أن هذا من مسائل العقيدة, وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة الإسراء, وأن الموتى يتكلمون يسمعون كما قال الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود بالمسمع هنا أي سمع إجابة وسمع ماذا؟ وخاطبته. ولكن الرسول قال ولست وما أنت بأسمع منهم, وما أنت بأسمع منهم يعني يسمعون تماما كل ما يقال فوق قبرهم. لذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يدكم ما وعد ماذا؟ ما وعد ربكم حقا. نعم.
قوله فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
نعم.
المراد بالإصابة أن يوافق ما أداه إليه اجتهاده وهو الحكم في الواقع.
نعم. المراد بالإصابة أن يوافق ما أداه إليه اجتهاده أي أن يكون اجتهاده في الأخير يوصل إلى الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فمن وفق في ذلك ماذا؟ فله ماذا؟ أجران. نعم.
وقوله أجران أي نسيبان من الثواب يعلمه الله كمية وكيفية.
نعم.
أجر على اجتهاده.
أجر على اجتهاده. طيب أو أجر على صحيح. أجر على اجتهاده صح.
أجر على إصابة من الحق.
نعم. يعني النسيبان يكونان ماذا؟ واحد على اجتهاده. ثانيا على وصوله إلى الحق. فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجران. نعم.
لكونه سنة سنة يقتدى بها.
نعم.
ويتبعه المقلدون.
نعم.
ويبذل الحق.
نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا من سن سنة سيئة فله ماذا؟ وزرها وزر من عمل به. مفهوم؟ فالمقصود بالسنة الحسنة ليس أنه يعمل للناس ذكر خاص أو يعمل لهم صلاة خاصة أو يعمل لهم يعني وليمة خاصة يفعل في كل عام الله. إنما يعني في الأشياء التي أباحها الشرع. في الأشياء التي ماذا؟ أباحها الشرع. مفهوم؟ إذا كانت شرعية الشارع هو الذي أمر بفعلها. إذا كانت غير يعني شرعية أي أقصد يعني فيما لا يكون فيها حكم شرعي من المباحات يعني مثلا تصدق بصدقة فرآه الناس وعملوا مثل عمله فإن الشارع هو الذي أمر بذلك وهذا يعني هذا بابه إنما لا يصد به أن تصرع شرعا جديدا أنت ويطرع الناس شرعك هذا يدخل ومن صنع سنة سيئة نعم
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد عليه هذه
نعم
وخطأه مغفور
له وخطأه مغفور له نعم
لأنه غير مغفور إلا إن خطر في مثل هذه
نعم وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده هذا الأجر فقط على الجهد الذي بذله للوصول للحق ولو لم يفق مفهوم أما خطأه فهذا مغفور له لأنه غير مقصود إلا أن قصر في الاجتهاد مفهوم إلا أن قصر في الاجتهاد لأنه لم يستكمل مثلا الشروط المطلوبة ليس مجتهدا حامل الآلة وهذا الله سبحانه وتعالى لا يغفر له لأنه أصلا ليس مجتهدا لماذا استعدت مفهوم هذا ليس بابك الشيء الثاني أنه يجتهد فيما ليس فيه اجتهاد مثلا في المسائل يعني الغيبية أو الأشياء التي لا علاقة لها بالعقل أصلا مثل أمور الآخرة وما إلى ذلك مفهوم أما ما يكون فيه الاجتهاد فإذا اجتهد فيه وأخطأ فإنه يكون له أجر مفهوم وخطأه مغفور له لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كرر مرارا هذا الكلام يقول أن هذه الأمة حتى مهما اختلفت ماذا يعني في باب العقائد فإن الله سبحانه وتعالى بجملتها سيغفر لها إلا من قصر في الاجتهاد هذا مفهوم ومن قصر في الاجتهاد يعني هو الذي تدخل فيما نهى عنه الشرع مفهوم إذا كثير من هؤلاء المبتدعة الذين تكلموا فيما لا ينبغي التكلم فيه وأما من خالف يعني أو أخطأ في مسائل ولو تتعلق بالعقيدة ولكن للاجتهاد فيها مجال فإن هذا ماذا أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له لأن الله سبحانه وتعالى قال بشأن هذه الأمة عموما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله وقد فعلت قد فعلت نعم كما ورد في صحيح مسلم فإن شاء الله تعالى كما قال الشيخ الإسلام تيمية هذه الأمة مغفورة ومرحومة ولو أخطأت ولكن من قصر في طلب الحق وهذا هو الذي الله لا يغفر له مفهوم نعم
وهذا هو القول الصحيح في المسألة
نعم
أنه ليس كل مجتهد مصيبا
نعم
بل المصيب واحد
نعم
ومن عداه مصيب
نعم
وهو قول مالك وأبي حنيفة في قوله
نعم
والشافعية والحنابلة
نعم أن المصيب واحد والثاني مخطئ مفهوم لا يمكن أن يكون كل رأي صحيح أن يكون هذا على الحق وهذا على الحق لأن الحق لا يتعدد الحق واحد مفهوم فلا يمكن أن يقول هذا حلال فقول يكون صح ويقول هذا حرام وقول يكون صح لأن هذا تناقض الإثبات والنفي لا يجتمعان الضدان لا يجتمعان الرفع والإثبات فلا يمكن مفهوم لذلك المصيب واحد والمخطئ ماذا الثاني نعم
قوله ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيبا هذا القول الثاني في المسألة وهو قول آخر لأبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المتكلمين فيكون له على هذا القول أجران ومنشأ الخلاف عن حل الله تعالى في كل واقعة حكم معين في الأمر قبل اجتهاد المجتهد أو ليس له حكم معين بينما الحكم فيها ما وصل إليه المجتهد باجتهاده
هذه المسألة التي شرحناها سابقا نعم الشارح أشارهم
فأصحاب القول الثاني قالوا لا حكم لله قبل اجتهاد المجتهد
نعم هذا الفريق الثاني الذين يقول أن كل مجتهد مصيب لماذا؟ لأنه أصلا ليس لله حكم في هذا الأمر إنما حكم الله يتبع رأي المجتهد هذا على رأيه والحكم هو
ما أدى إليه اجتهاد المجتهد
نعم
فما غلب على ظنه فهو حكم الله
نعم هذا غير صحيح ماذا هذا غير صحيح وكان عمر يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأحد الصحابة وهو يؤمر عليه الجيش يخرجون ماذا للجهاد في سبيل الله إذا وصل إلى هؤلاء القوم ماذا فقال نزلهم على حكمك وليس على حكم الله, انك لا تدري هل تعرف حكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا, يعني معنى كلامه صلى الله عليه وسلم انك قد تعرف حكم الله وقد لا تعرف, وبالتالي اذا قلت انا انزلكم على حكم الله مفهوم, فان اخطات مفهوم, فانك يعني تكون يعني كبيره من الكبائر مفهوم. يعني مثلا حتى انزلكم على حكم الله وحكم الله غير ذلك مفهوم, وتكون اخطات يعني مرتين. ولذلك قال انزلهم يعني على حكمك واجتهادك وليس على حكم الله سبحانه وتعالى, لانك لا تدري ما حكم الله. هذا يدل على ان المجتهد قد يعرف حكم الله وقد لا يعرف مفهوم. نعم.
وقال الجمهور ان لله تعالى في كل مساله حكما معينا.
نعم.
قبل الاجتهاد.
نعم.
فمن وافقه فهو مصير.
نعم.
ومن لم يوافقه فهو مصير.
هذا هو الصحيح. والا لماذا الامر بالاجتهاد؟ لو كان كل مجتهد ما يصل اليه هو الصواب اذا لا حاجه للاجتهاد اصلا مفهوم. نعم.
قوله ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصير.
نعم.
المراد بالاصول الكلاميه مسائل عقيده منسوبه الى علم الكلام.
نعم.
وهو ما احدثه المتكلمون في اصول الدين من اثبات العقائد بالطرق التي تفكرونها واعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنه.
نعم. هذا ما يسمونه علم الكلام, ويكفيه يعني شرا او اهانه ان يسمى كلام, انه كلام فقط مجرد الكلام وليس علم مفهوم. لذلك قالوا علم الكلام ما قالوا, والصحيح في تسميته يعني علم التوحيد, هذا الذي جاء في كتاب الله وفي سنه, حتى تسميته عقيده انما هي مجرد اصطلاح, اما لم تاتي في كتاب ولا في السنه ان تسمي عقيده مفهوم. الذي جاء في كتاب الله وسنه التوحيد مفهوم. نعم. وما اذا سمي يعني عقيدة هذا يعني اصطلاح, يعني مثل ما يسمى ماذا يعني مثلا علم الحديث يسمى مصطلح الحديث ويسمى هذا اصول الفقه وهكذا من باب التسمية مفهوم, ولكن التسمية الشرعية هي التوحيد. نعم.
والمعنى انه لا يصح ان يقال كل من اجتهد في امور العقائد فهو مصيب.
نعم.
بل المصيب واحد.
نعم.
ومن عداه مخطئ.
نعم.
وقد نقل بعضهم الاجماع على ذلك.
نعم.
ومخالفة بعضهم لا
يؤخذ منه. يعني هذا لم يخالفه إلا العنبري, هذا الذي سيذكره ربما يعني في الشرح. يعني رجل اسمه العنبري هو قال المصيب حتى في المسائل العقدية أن كل شخص يعني يكون مصيبا. هذا وأما يعني جميع المسلمين غير هذا الرجل يعني اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد ماذا؟ أو أنه لا يكون كل المجتهدين يعني وافقوا الحق في المسائل العقدية. وفي الحقيقة كما قلنا لا فرق بين الفروع والأصول, فمن أباح هناك ينبغي أن يبيح هنا, هذا يدل على تناقض كلامي وأنه ليس صحيحا. إذن الصحيح أن لله ماذا حكم معين وأنه المصيب واحد. نعم.
قوله لأن ذلك يؤدي إلى تسليل أهل الضلالة
النصارى
والمجوس والكفار والمنكرين.
نعم.
هذا تعليل لما تقدم.
نعم.
لأن هذا القول يؤدي إلى تسليم من أخطأ من أهل الضلالة, وأن كل ما أدى إليه اجتهاده فهو موافق لما هو الحق, وتسليمه الباطل, وما أدى إلى الباطل فهو باطل.
واضح. أي إذا قلنا أن يعني أن كل مجتهد في الأصول العقدية يعني مصيب, هذا يؤدي في الأخير إلى أن نقول كل من اجتهد في هذا الباب ولو توصل في الأخير إلى الضلال ويكون رأيه صوابا, التثليث يكون صوابا, والمجوس يكون صوابا, والذين يعبدون البقر يكون يعني على حق وهكذا. فهذا يعني يعني واضح انه ضلال بالبداهة مفهوم. نعم.
وقوله اهل الضلالة اي اهل الباطل.
نعم.
وقوله من النصارى هم من ينتسبون في ديانته الى شريعة عيسى عليه السلام.
نعم.
واصلها دين منزل من الله.
نعم.
لكنها خلقت وبدلت.
نعم.
وهم يقولون بالتثليث.
نعم.
ومعناه ان الله عندهم ثلاثة.
نعم.
الاله الاب.
نعم.
والاله الابن.
نعم.
والاله الروح القدس.
نعم.
تعالى الله عما يقولون.
نعم. هذا لا يحتاج الى شرح. نعم.
وقوله والمجوس هم قوم يعبدون النار يعبدون النور والنار.
نعم.
والظلم الشمس والقمر ويزعمون أن للكون إلهين أحدهما النور والثاني الظلمة.
النور هو خالق الخير واسمه الظلمة خالق الشر. يقولون كل ما هو من باب الخير وكل ما يحبه أن تحبه النفس إلهها النور، وكل ما هو عكس ذلك إلهه ماذا؟ الظلمة. ويعني هؤلاء المجوس يعني ليسوا في أصلهم يعني لهم علاقة ب يعني ماذا؟ أهل الكتاب. لذلك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أنهم يعاملون في الشرع في باب الجهاد والغنيمة وما إلى ذلك والسقاق والرقة وما إلى ذلك وتزود منهم وأكل ذبائحهم، أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. مفهوم؟ أي نعم. وهذا الخبر قد مر بنا في قبيل خبر الآحاد، مفهوم؟ أنه اختلف الصحابة كيف يتعاملون في المجوس، هل هم يعني مثل الوثنيين الذين يعبدون الأصنام وأن ذبائحهم لا تؤكل وأن نفاقهم لا يتزود، أم نعتبرهم أهل الكتاب؟ فأحد الصحابة يعني هنا نسخ اسمه الآن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لذلك يعاملون معاملة ماذا؟ أهل الكتاب، وإن كانوا يفعلون هذا الآن، يعني أنهم الآن ليسوا أهل الكتاب، وحتى النصارى الآن ليسوا أهل الكتاب، إنما ينظر إلى أصلهم الصادق، يعني أنها أمة تنتسب إلى كتاب يعني من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، إنما لا يوجد الآن في الكون كله غير المسلمين من ينتمي أو من عنده كتاب مقدس ويتبعه كما أنزل، هذا دم حتى اليهود وغيرهم. نعم، إنما كلهم حرفوا وبدلوا. نعم، وليس الوحي الذي أنزله الله عندهم أبدا. نعم.
قوله هو الكفار جهل فاجر.
نعم.
والكفر كفر أكبر مخرجا من الملة.
نعم.
وهو كفر التكذيب.
نعم.
وكفر الفسق الفاجر.
نعم.
وكفر الإعراض وكفر الشرك وكفر النفاق.
نعم.
وكفر الأصغر لا يخرج من الملة.
نعم.
ويتناول جميع المعاصي.
نعم، هذا واضح أيضا. الكفر يعني ينقسم إلى كفرين. كفر أكبر يخرج الإنسان من الملة مثل كفر التحذير الذي هو الجحود والعناد أن ينشرع، وكفر الاستكبار يعني أن يستكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، وكفر الإعراض أن يأتي إليه هدي الله أسهل يعني يتداخل الاستكبار والإعراض يعني متداخلان، فإن أنا أعرض عن ذكر الله فإنه مستكبر، وكفر الشك الذي هذا يكون ماذا يعني كفر عقد يعني في القلب، يعني هو يشك في أمر الله سبحانه وتعالى أو يشك في أن مثلا أن هناك حساب وأن هناك ماذا جنة ونار وما إلى ذلك، فما شك في شيء من ذلك فإنه يكون كافرا. وكفر النفاق مفهوم، هذا كله كفر أكبر. وكفر أصغر الذي لا يخرج من الملة ويتناول جميع المعاصي التي دون الشرك مثل ماذا الرياء والسمعة وما إلى ذلك. نعم.
وقوله هو الملحدين مفرده ملحدين.
نعم.
وهو من كفر بالأديان كلها.
نعم، الملحد الذي ليس له أي دين أصلا، لا يؤمن بأي دين مثل الشيوعيين. مثل ماذا؟ الشيوعيين يعني، والشيوعية يعني هي ما يسمى يعني نعم كومونيزم كو، يعني الكفار الذين لا يؤمنون بأي دين أصلا، ينكرون أي دين سواء كان إسلام أو مسيحي أو أي شيء، يقول كل شيء خلقته ماذا؟ الطبيعة. الدين يعني كل شيء في هذا الكون وراءه الطبيعة، مفهوم؟ مثل هذه العقيدة إشارة بها الاتحاد السوفيتي وما يسمى روسيا، يعني هم والصينيون وغيرهم يعني هم الذين ماذا يعني يتبنون هذا المذهب كثير منهم، يعني ليس لهم أي دين أصلا، ولذلك يحاربون التدين كله، لا يحبون المسيحيين والقصص والكنائس ولا يريدون المسجد ولا أي شيء، ينكرون أي دين ويقولون الدين ماذا؟ أفيون الشعوب، يعني يستخدم الدين أنه مخدر للإنسان يعطل العقول لاستغلال الناس واستغلال طاقات الناس وعقولهم، فقد يستخدم الدين، إنما الدين أصلا ينكر العقل عندهم كما يقولون قاتلهم الله. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى أبادهم وأهلك دولتهم وأهلك، يعني أنهم أصلا يخالفون يعني ناموس الخلق كله. نعم، ولذلك هؤلاء يعني أخطر الكفار ويعني أشد خطورة المال على البشرية كلها.
قوله ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروع نصيبه. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران إلى أي من جملة ما استدلوا القائلين بأنه ليس كل مسلم في فروع المسلمين هذا
الكلام.
ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل منهم مصيبا فلم يكن هذا تحسين معنى. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.
يعني هذا وجه الاستدلال من الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم كل المتسيدين إلى قسمين لا تعريف لهما، أن يكون أحد الفريقين مصيبا وأحد الفريقين مخطئا. ومن قال أن كل متسيد مصيبا فقد أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندما قال أن جزءا من المتسيدين مخطئون. لم ترفتم هذا وأخذتم المتسيدين فقط، الرسول قال إما مخطئ أو مصيب. ولذلك أن المتسيدين قد يكون بعضهم مصيبا وقد يكون بعضهم مخطئان، وهذا هو الصحيح. وهذا ينبني على أن لله سبحانه وتعالى حكما معينا في المسألة التي يجري فيها الاجتهاد قبل الاجتهاد، وهذا أيضا هو الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. هل هناك أحد عنده استفسار؟ الاستفسار المتعلق ماذا بالقواعد الفقهية؟ أي استفسار؟ طيب، إذن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. إذا رأيتم يعني أن يكون يعني بعد هذا الكتاب القواعد الفقهية لا بأس به إن شاء الله، نفعل ذلك إن شاء الله. والقواعد الفقهية كما ذكرت لكم سابقا هي مهمة، وخصوصا لمن عرف شيئا ماذا من أصول الفقه، عليه أن يعرف أيضا هذه القواعد. بعد ذلك إن شاء الله يتعاملان، فالإنسان إذا وجد أي مسألة أو خلاف بين أهل العلم يستطيع أن يدرك لماذا هذا الخلاف، مفهوم؟ ويبني على المسألة الأصولية الفلانية أو القاعدة الفقهية الفلانية، وهذا إن شاء الله يوسع مدارك الطالب. وذلك يقرأ حتى في الجامعات الإسلامية هكذا يقررون، يعني الطالب يدرس أصول الفقه ويدرسونه القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تنطبق على الفروع الجزئية، بينما القواعد الأصولية هي التي تؤصل يعني أو تضع القواعد العامة في الفقه كله. أي نعم، هذا إن شاء الله تعالى لا مانع، ولكن حيد ذلك أنه يكون بعد رمضان. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلاتنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. آمين آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شكرا يا أخي، يكفي هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. وأنا بدوري كذلك يعني أنا هذا يعني محاولة بسيطة، وقد أخطأت في أشياء كثيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، وإنما كنا نريد يعني أن نصل إلى الحق، إن وفقنا في ذلك فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما لم يكن كذلك فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوصلنا إلى الحق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر كما قال الأخ لشيخنا وأخينا وحبيبنا شيخ جعفر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يجعله في عليين، وأن يجعله يعني مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من أجره ولا يفتنا بعده. نعم، هل هناك سؤال يتعلق بالدرس؟ نعم. نعم، قال الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فرد في كل زمان، يعني هذا اسم يعني الكتاب، هو يرد على السخاوي كما قلنا. نعم نعم إن الله إن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة في كل مئة أو في كل رأس في كل رأس أو في كل ماذا على رأس كل مئة سنة من جدد لها أمر دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني حديث صحيح. نعم هذا حديث صحيح ودليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أمر دينه وأن الله سبحانه وتعالى كما وعد إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وتصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يبعث في رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر الدين. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. وإفاد به سيوطي كما قال الأخ يعني استدله ليدل على أن المسيح في كل زمن يكون موجود. وهذا هو صحيح. مفهوم؟ نعم. لذلك قالوا المجدد في رأس المئة الأولى يعني عمر بن عبد العزيز والمجدد في رأس المئة الثانية الإمام الشافعي وهكذا ذكروا. نعم. نعم. نعم فضل أسر كامل الآلة يعني العالم الذي استكمل كل الشروط المطلوبة للاجتهاد. هذا هو الآلة يعني الوسائل التي يتمكن بها يعني من الاجتهاد. يعني ودرسناها أمس يعني ما يتعلق في علم النحو واللغة وما يتعلق ماذا يعني الحديث ما يتعلق بالتفسير يعني هذا ذكرناه. يعني هذا كامل الآلة يعني من استعد لخوض الحرب هذا كامل الآلة كان.
بالله من الشيطان الرجيم
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عفى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم قصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذي لكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يغفر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليحبكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه